هذا. والمرجو من سادة الحضور إن كان ممكنا عدم التنقل أثناء إلقاء المحاضرات، ربما قد يزعج ذلك السادة المدرسين فيما كانوا مدى بين يلتزم فيما كانوا حتى تخلص المحاضرات، واللي راهم الفوق واللي راهم التحت مدى بين يطلعوا باش يستفادوا من هذه الدروس. إذن بدون إطالة يلقي إن شاء الله وعلى بركة الله على مسامعنا سيد عبد الرحمن من الزاوية العلوية بباريس محاضرة بعنوان الشيخ العلوي رضي الله عنه بحر العلوم، فليتفضل مشكورا.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم والجهل، اللهم بصرنا بعيوبنا وأقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. أولا وقبل كل شيء، إنه يصعب علي كثيرا أن أتقدم بين يدي شيخي هذا الرجل الذي تشاهدونه أمامكم. أستسمحكم أننا أقول هذا ربما رأيي، لم نعطيه حقه. جبل شيخ المولود، جبل طود عظيم لا يتحرك. أستحضر قول الإمام الجنيد لما سئل عن تلامذته الذين يقفزون ويصيحون ويتحركون، فقيل له كيف بك يا جنيد لا تتحرك وأنت الرجل المغوار صاحب هذا الطريق؟ فقال: وترى الجبال جامدة وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب. فنظرت الظاهرة أن الشيخ في مكانه لا يتحرك والبركان بداخله. نفعنا الله بأسراره ونستسمحه، ولولا رضاه لما تقدمت بين يديه. الكلام على علوم شيخنا قدس الله سره الشيخ العلوي لا تكفيه الندوات ولا المحاضرات ولا المؤتمرات، فكيف بعجالة نصف ساعة أو ربع ساعة أو ساعة؟ فإن شاء الله أستسمحكم إن قصرت في حق شيخنا، فسأحاول أن أمر وأن ألقي بعض الرشحات التي اكتشفناها من خلال ما سمعناه من شيخنا وممن لازم الشيخ العلوي قدس الله سره، وكذلك مما أخذناه من كتبه نفعنا الله بعلمه. وسوف لن أتطرق إلى ما كتبه الشيخ ورحمة الله عليه في الجرائد ولا ردوده التي رد بها على منكر التصوف إجمالا، سواء في كتابه القول المعروف أو الناصر المعروف، ولكن سوف أتكلم عن علوم الشيخ أو علاقة الشيخ بالعلوم عموما، لأننا كثيرا ما نعرف عن شيخنا أنه كان بحرا في الحقيقة، ونجهل الكثير، أنا العبد الضعيف أولكم، عن الباع الطويل لشيخنا في علوم الشريعة. فالقطب لا يمكن له أن يكون بحرا في الحقيقة دون أن يكون عمدة وقطبا في الشريعة، فهو الجامع بين علم الحقيقة والشريعة. علاقة شيخنا بعلم التوحيد، تكلم شيخنا قدس الله سره عن علم التوحيد بجانبيه. علم التوحيد الذي تكلم فيه عامة العلماء كالإمام الجنيدي أو كالإمام أبي الحسن الأشعري وأبي منصور الماتوريدي والجويني والبقلاني وغيرهم، فكتب رحمة الله عليه كما تعرفون ألفيته التي فيها ألف بيت، نعرف أنها ألفية في الفقه ولكن مقدمتها تتعلق بالتوحيد، وكذلك كتابين مهمين، المنهاج المفيد أو مبادئ التأييد فيما يحتاج إليه المريد، فهما كتابان كتبهما الشيخ ورحمة الله عليه بطريقة عصرية جذابة يطرح فيها السؤال ويجيب. وكذلك في الألفية نجد أن الشيخ وهي منظومة يعتمد كذلك الاعتقاد الذي لابد أن يعتقده كل مسلم، أي ما يجب وما يجوز وما يستحيل في حق الله سبحانه وتعالى وكذلك في حق الرسل عليهم الصلاة والسلام، وتكلم عن الأمور الغيبية من الجنة والنار والصراط والميزان إلى غير ذلك. فنجد أن الشيخ رحمة الله عليه لما أتكلم عن هذه العلوم كتبها أولا، هذه الكتب كتبها بداية لنا ولعامة المسلمين، فيعني لا يجوز لنا أن نترك كتب شيخنا نتركها في الرفوف وفي بطون الخزائن ولا نطلع عليه، فكتبها الشيخ لنا لابد أن ننتفع بها. قلت أن الشيخ للشيخ منهجان، منهج تكلم فيه عن علم التوحيد كعامة العلماء، قلت كأبي الحسن الأشعري وأبي منصور الماتوريدي وهم اللذان أسس علم التوحيد، وكذلك الإمام الجويني والباقلاني وغيرهم والإمام الغزالي والرازي وغيرهم الآمدي، ولكنه كذلك اعتنى بعلم التوحيد من الجانب الذوقي والكشفي. ولما تكلم الشيخ عن علم التوحيد فيما يجب في حق الله وما يجوز وما يستحيل، نجده في المنح القدسية أشار لما قال ابن عاشر رحمة الله عليه في عقد الأشعري وفي قمالك وفي طريقة الجليد السالك، قال أن لأبي الحسن الأشعري رحمة الله عليه عقيدتان، عقيدة الكبار وعقيدة الصغار، فأما العقيدة التي بثها لنا ولعامة المسلمين فعقيدة الصغار لابد أن نمر عليها، وأما عقيدته هو في خاصة نفسه فكان عارفا، فهذه التي تكلم فيها الشيخ في المناهي القدسية والتي نجدها كذلك مبعثرة في مجمل كتبه. لقد كتب شيخ عن التوحيد على طريقة أهل الله العارفين بلسان ذوقي غاص فيه في لب الدين، وعبر عنه بكلام ترك القارئ يتنعم في مفهوم الوحدانية ويتعرف على أبعاد المعرفة الربانية التي لم يصلها إلا القلة القليلة من أهل الله. فلقد تكلم عن مقام الأحادية والفردانية والصمدانية، وتكلم في أنواع العوالم والملكوت، جاء ذلك أعجوبة في جل كتبه، فغالب كتبه كلام عن الحضرة الإلهية وتعبير عن السر الوحدانية والمعرفة الربانية، ولقد تجلى ذلك في كتابه الفريد من نوعه المنح القدسية، وكذلك كتاب الألموج الفريد المشير لخالص التوحيد، وكذلك معراج السالكين ونهاية الواصلين، وهذا شرح عجيب لقصيدة شيخي سيدي البوزيدي قدس الله سره، وكذلك كتابه مفتاح الشهود الذي سوف نعود إليه لما نتكلم عن علاقة شيخنا رحمة الله عليه بعلم الفلك، وديوانه خير معبر عن حقيقة خمرة التوحيد ومقام المعرفة الموصل إليه. فالشيخ العلوي قطب الزمان وسيد العلماء يتكلم في التوحيد الخالص بالتلميح والتصريح والتلويح، كما يتكلم عن توحيد عامة المسلمين تبسيطا وتعليما وتلقينا، فكان بحق عالما عارفا متحققا متفننا وكاتبا بارعا في هذا العلم، جعل فيه سلما يتدرج فيه المريد من توحيد العامة إلى توحيد الخاصة، وقرر أن الموحد الخالص أو الموحد الخاص لا يجهل توحيد العموم وإلا كان من عامة العموم، نفعنا الله بعلمه فيما يتعلق بالتوحيد. خلاصة ما يتعلق بعلم التوحيد أن الشيخ فيما يتعلق بالتوحيد لما يتكلم يخاطب المريدين ويخاطب شيوخ التربية ويخاطب المتقدمين في الطريق يخاطبهم بلسان ذوقي، ولما يتكلم مع الذين درجوا وابتدأوا يعني في تعلم علم الشريعة فيخاطبهم بالعلم الذي أخذه عامة المسلمين. علاقة الشيخ بالتفسير. للشيخ العلوي قدس الله سره كما تعلمون تفسير، وهل يعني منهج الشيخ عنده ثلاث طرق في تفسير القرآن الكريم. أولا تفسير خاص به لم يسبقه إليه أحد وحسب علمي لم يأتي بعد، قدر الله وما شاء فعل أن المنية وفته قبل أن يتم هذا التفسير، إلا أن الشيخ كما سوف نتكلم عن يعني في هذا التفسير انتهج منهجا معينا خاصا به، وفي تفسير سورة والعصر وسورة النجم انتجها اتجاها إشاريا وهو الغالب الذي نجده عند الإمام ابن عربي أو الجيلي، وفي الأسئلة التي كانت تطرح عليه والتي جمعت في كتاب أعلب المناهل والتي فسر فيها بعض آيات القرآن الكريم اتجه إلى التفسير العادي المعروف الذي نجده في أغلب كتب التفسير. فبالنسبة للتفسير الخاص به وهو أسلوب في التفسير لم يسبق إلى أحد، ويتمثل في إقامة سلم لتفسير الآيات متميزة ثم يغوص في أثارها وحكمها وأحكامها، وبعدها يفسرها تفسيرا ثالثا إشاريا على طريقة أهل الله وأرباب الكشوف والأحوال، ويختم تفسير الآية نفسها بتفسير نراه بالشيخ العلوي تفسير لسان الروح، وهو تفسير الكمل الواصلين خاصة الخاصة العارفين. فيكون الشيخ العلوي فسر الآية 4 مرات بنسب متفاوتة، يجد كل أناس فيها مشربهم. فالمرتبة الأولى لعامة الناس، والثانية للعلماء، والثالثة للصوفية عموما، والرابعة للكمل وكبار العارفين. فالشيخ رحمة الله عليه يجد كل إنسان حسب مستواه يجد مبلغه في تفسيره. فكتابه هذا هو الذي سماه البحر المسجور بتفسير القرآن بمحض النور. أما طريقته الثانية فقد كانت في تفسير سورة العصر والنجم على طريقة الصوفية المعروفة المعهودة، إلا أن الشيخ تفرد حتى في كتابة التفسير عن باقي علماء التصوف. التفسير المعهود قلنا أن الشيخ رحمة الله عليه وقدس الله سره حتى في تفسيره العادي في أعذب المناهج نجد أن الآيات التي تكلمها الشيخ تفرد وأخرج وأخذ كنوزا حقيقية لم يتفطن إليها أغلب المفسرين كالإمام ابن كثير وغيره. علاقة الشيخ رحمة الله عليه بعلم الفقه، كتب الشيخ قدس الله سره الشيخ العلوي ألفيته. أولا يصعب على الإنسان أن يكتب كتابا في الفقه، فما بالك أن تكتب كتابا وتجعله منظومة، فلا بد أن تكون حقا متمكنا في علم العروض والقوافي وعلم البلاغة إلى غير ذلك. أضف إلى ذلك أن تكون لديك يدا طولة في علم الفقه في علم الفقه. قلت إن كانت مقدمة الألفية في علم التوحيد فإن باقي الأبواب فيها الشيخ عن أحكام الطهارة والوضوء والمسح على الجبيرة والخف والتيمم وأحكام الصلاة من تكبيرة الإحرام إلى السلام، وشروط الإمامة وصلاة القصر والخوف والجمعة والكسوف والخسوف والاستسقاء والجنازة وسجود التلاوة وأحكام النوافل وسجود السهو وأحكام الزكاة والصيام والاعتكاف وأدب زيارة المصطفى صلى الله عليه وسلم وأحكام الأضحية والذكاة، وختم الكل بكتاب التصوف كما تعرفون. جامع مانع متكامل، نسأل الله عز وجل أن ينفعنا به. طيب، وأما الكتابين الآخرين مبادئ التأييد فيما يحتاج إلى المويد، فالشيخ كذلك تكلم عن أبواب عن كل هذه الأبواب، ولكن عن طريقة النثر، عن طريقة سؤال وجواب، فكان طريقة جذابة تجعل القارئ يعني يتابع السؤال بعد الجواب. قلما نسمع أن الشيخ عنده باع طويل في علم أصول الفقه. للشيخ باع طويل في علم أصول الفقه فقط. أولا كتابه نور الأثمد في سنة وضع اليد على اليد في الصلاة. تعلمون أن الشيخ أمر تلامذته أن يضعوا اليد اليمنى على اليد اليسرى، بمعنى أن يقبضوا في الصلاة. الناس لا يقبضون، كل الناس يسدلون أيديهم، فكيف بشيخ سوف يخالف كل مشايخ المالكية الذين كانوا في وقته ويأمر تلامذته أن يقبض؟ كل مشايخ المالكية بمعنى أنهم شيوخ عندهم باع في الفقه، ولكن الشيخ الذي يعتبر عالما في أصول الفقه كتب هذه الرسالة الصغيرة واستنبط الأحكام واستدل وذهب وانتهج منهج، لأن في المذهب المالكي هناك مدرستان، مدرسة علم الحديث ومدرسة الأصوليين والمتقدمين والمتأخرين. هو انتصر ورجح أدلة القبض وأتى بكل الأحاديث واستشهد بكل الأحاديث، سواء عند مسلم والطبراني وابن خزيمة وابن حبان والمسانيد، جمع كلها واستشهد بها، بل وناقش حتى أدلة السدل وبين أن أقوال الشيخ خليل لم تؤخذ على صوابها، وشرح قول الإمام الدردي وكذلك قول الإمام الصاوي، وأتى بقول الشيخ عليش، وبرهن على أن القبض هو الراجح في مذهب الإمام مالك، وقد بعض علماء عصره كالكتانيين وهم علماء الحديث بالمغرب، حيث كانت بين الشيخ وبين الكتانيين مراسلات كثيرة كما سوف آتي إن شاء الله لما أتكلم عن علاقة. إذن فكون الشيخ يستشهد بالإمام ابن عبد البر ويستشهد بالإمام الباجي وابن رشد ويرجح الأقوال ويستنبط الأحكام ويناقش قول الإمام ابن القاسم في المدون الذي اعتمد عليه متأخر المالكية في ترجيح السدل، كل هذا يعطينا دليل على أن الرجل كان طويلا في أصول الفقه، لأنه يستنبط الحكم ويرجح الأدلة. مسألة أخرى كثيرا مشتهرة أن علماء العصر، تعلمون أن في علم أصول الفقه يوجد ما يسمى بمقاصد الشريعة، وأول من كتب وفصل وشرح هذه المسألة هو الإمام الشاطبي، ومعاصرين اشتهر على أن الذي كتب في هذه المسألة هو الشيخ المفسر عالم الزيتونة الشيخ طاهر بن عاشور، وهو من كبار علماء الزيتونة. ولكن لما ننظر إلى الأبحاث العلوية في الفلسفة الإسلامية نجد أن الشيخ شيخنا الشيخ العلوي قدس الله سره سبق الشيخ طارق العاشور في الكلام عن مقاصد الشريعة. إذن وكبرهان ثاني على تبحر الشيخ العلوي في علم أصول الفقه، نتطرق إلى ما كتبه في البحث 24 من كتاب الأبحاث العلوية، حيث تكلم عن مقاصد الشريعة. فسبق الشيخ طاهر بن عاشور في الكلام عن المقاصد، وسار على نهج الشاطبي في تفصيل المقاصد، أي أن الشيخ العلوي قرر أن مقاصد الشريعة تنقسم إلى ثلاثة أقسام: ضرورية وحاجية وكمالية، وقرر أن كل قسم لا يعلم ما هو أهم منه، وقرر أن أصل الضروريات لا تخرج عن خمسة أشياء جاء الشرع الإلهي بالمحافظة عليها، وهي النفس، هذا كلام الشيخ العلوي، النفس والعقل والعقيدة والنسل والمال، بمعنى أن هذه الخمس أمور وحفظ دين ثم النفس من نسب ومثلها عقل وعرض قد وجب، هذه نحفظها في جوهر التوحيد. والشيخ قد فصل هذا تفصيلا وقال أن الشرع وأحكام الشرع تدور وفق هذه المقاصد، وحيث كان المقصد فثم شرع الله، وفصل هذا تفصيلا دقيقا عجيبا سبحان الله. ثم قال رحمة الله عليه: وهذه الأصول لا يستمد وجود الإنسان غالبا إلا بجميعها. وراح الشيخ يشرح أن لكل ضروري منها ضروريات تندرج تحته، فقال قدس الله سره: فإذا نظرنا إلى ضروريات حفظ النفس مثلا فنجدها تبلغ خمسة أصول، وهي المطعم والمشرب والهواء والستر والمأوى. رجل يتكلم عن الهواء والستر، نقول هذا رجل يعتم بالماديات، انظروا إلى هذا القطب العظيم كيف يتكلم في الروح ودقها، وكذلك لم يهمل الجانب المادي، ورد على الدهريين في هذا الكتاب نفسه وألحمهم وأقام عليهم الحجج على وجود الله سبحانه وتعالى. يقول الشيخ: وقس على ذلك ما ينبني على كل أصل من جهة مراعاة طرق استجلابها. انتهى كلام الشيخ. إذن يتضح جليا أن الشيخ العلوي ثبت المصالح وقنن مقاصد الشريعة التي تدور معها أحكام الأحكام وحيث دارت، وباب المقاصد في أصول الفقه من أجل أبوابها، فلا عجب إن قلنا أصول الفقه وفروعه. علاقة الشيخ العلوي بعلوم الحديث: إذا طالعنا بعض كتب الشيخ فنجد هنالك يعني كم هائل يستشهد فيه الشيخ، كم هائل من الأحاديث يستشهد بها الشيخ في كتبه، سواء المواد الغيثية أو دوحة الأسرار إلى غيره. فالشيخ يستشهد كثيرا بالأحاديث، وصحيح أنه لا يخرجه، وإن شاء الله كتب الله عز وجل يكون له الأحاديث التي كتبها الشيخ في كتبه، ولكن سوف يعني أعطي أدلة اليوم على أن الشيخ لم يعطي هذه الأحاديث فقط لأنه اطلع، وهو رجل مطلع على الصحاح والسنن ومكتبته تشهد على ذلك، والذين عاصروه ولزموه قالوا أن الرجل كان يشتري الكتب، دليل على أن الشيخ كان عنده دراية. علم الحديث قسم القسمين، علم الحديث رواية ودراية، نتكلم عن الدراية. الشيخ لما يستشهد بعلم بالأحاديث يستنبط منها، يشرحها، يفصلها، يرجح بعضها بعضا، فهذا دليل على أن دراية كبيرة وعميقة بعلم الحديث. غزارة الاستشهاد بعلم الحديث دليل على أن الرجل من قرأ فيأخذ عنهم ويأخذون عنه. إذن فيما يخص رواية الحديث إنما يستشهد فقط على ما اطلع عليه في كتب السنة، ولكن ما نقله إجازة عن حفاظ وقته وأئمة الإسناد في زمانه. فلقد نقل الشيخ محمد عارف، أجاز مولانا الشيخ العلوي قال هو أجاز مولانا الشيخ أحمد مصطفى العلوي لما التقى به في الحجاز الشيخ العلوي، وهذا رجل كان من باب يستشهد بالحديث وهو راوٍ بالسند المتصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن فكان رحمة الله عليه، وهذه إجازة قل من سمع بها من أتباع شيخنا رحمه الله، فكان يجيز ويأتي السنة، كما أخبرنا العلامة كان أحد الشيوخ وهو الشيخ الأزهري، وهو مشرف في كبار منتدى الرياحين ومنتدى الأزهريين، أخبرني عن شيخه وهو شيخ الحنابلة في الشام، مات رحمه الله، واسمه أبو هاشم عبد المجيد بن محمد بن عبد المجيد الدومي الحنبلي الصوفي. هذا الرجل شيخ الحنابلة في الشام. الشيخ العلوي أجاز هذا الشيخ برواية الحديث المسلسل بالأولية المعروف الرحماء ويرحمهم الرحمن. فالذي يجيز لا يمكن له أن يجيز إلا إذا كان قد أخذ الحديث بالسند المتصل إلى رسول الله. فانظروا مقام شيخنا في علم الحديث، يجيز ضرورة تطبيق شريعة الله في الأرض، وبين وشرح أن تعطيل الأحكام والأزمات الاجتماعية تكون إذا لم الله في الأرض، ولكن فهم شيخ من شرع الله، فتحكيم شرع الله سبحانه وتعالى يبتدئ بالتربية والتكوين والتعليم بينات، وفي الأبحاث العلوية كذلك. من الفلسفة الإسلامية، رد على الملحدين والدهريين الذين كانوا في وقته وخاصة المستشرقين والذين عاصروه، فرد عليهم أدلة قاطعة وأثبت لهم وشرح معنى وجود فلسفة وجود الإنسان في الإنسان بالمادة ودور الإنسان وعلاقة الإنسان والسلطة والدين شرحا عجيبا بين فيه أن للرجل فهما عميقا للفلسفة، وذهب إلى بعد كبير في الفلسفة خلافا لما ذهب إليه الإمام الغزالي الذي رفض الفلسفة رفضا تاما، أو الإمام ابن رشد الذي قدس الفلسفة تقسيسا. فالشيخ العلوي كان متزنا بين الرجلين، فقال رحمة الله عليه أن العيب ليس في الفلسفة ولكن في العقل الذي يفكر، حيث قال: والفلسفة لا تنافي خالص التوحيد، والإنسان المعاصر هو يتكلم في التشريع ويتكلم في أصول الفقه ويتكلم في الحديث ويتكلم في التصوف ويتكلم في التفسير ويتكلم في أصول الفقه سبحان الله. يعني أظن أن الجزائر قصرت في التعريف بهذا الرجل العظيم. الشيخ العلوي وعلم الفلك، غالبا ما يكتب علماء الفلك يتكلمون عن الدورة الشمسية ويتكلمون عن الأرض والنجوم إلى غيره، ولكن قل من العلماء من يتكلم عن الوحدانية عن العرش والكرسي ويتكلم عن الآيات القرآنية ويربط كل هذا بما خلقه الله عز وجل من الأجرام. ولما سئل أحد كبار العارفين عن ما موقفه وما يقوله فيما كتبه الشيخ العلوي في كتابه مفتاح الشهود، فقال: أما الشيخ العلوي نحن درسنا علم الفلك، وهذا كان عالما حسب ظني، أظن أنه سيد أبو الحسن طربولسي والله أعلم، قال أنا يعني الشيخ العلوي نحن درسنا علم الفلك وتبحرنا فيه، أما الشيخ العلوي فقد رأى الفلك، فشتان بين من درس الفلك ورأى الفلك. إذن فهو فكتابه هذا جامع بين أنوار الملك الديان وأسرار الملكوت. نأتي ختاما إلى الكلام، وإن كنت لست أهلا للكلام في هذا، ولكن كما يقال ما لا يدرك كله. الشيخ العلوي وكتابة في التصوف عنده منهجان، منهج تربوي عادي مشى فيه على وفق ما مشى عليه الإمام القشيري في رسالته والغزالي في الإحياء وابن عطاء الله في حكمه، بمعنى أنه نجد هذا في المواد الغيثية كثيرا، أي أنه يربي وينصح ويشرح ويفصل، بمعنى المريد يمكن له أن ينتفع، حتى العامي يمكن له أن يدرس ويستفيد من كلام الشيخ بفهم سم وشرح مبسط، يستشهد بالأحاديث يستشهد بالآيات يأتي بأقوال يأتي بأحوال وأقوال وتجارب الصالحين. هذه طريقة تربوية اعتمدها الشيخ في منهجه، ولكن عنده طريقة ثانية في التربية والتي سوف نتكلم عنها إن شاء الله. إذن قلت في هذا يعني في الجانب الأول أو في الطريقة الأولى نجده يشرح لنا لمريديه يشرح معنى المقام ومعنى الحال ويشرح القبض. والشيخ الإمام فيما سبق تكلم عن الخوف والرجاء وكذلك عن الشوق والمحبة والرضا والقبض والبسط والجمع والفرق، يفصل هذا تفصيلا عجيبا وجزاه الله خيرا، جمع لنا حكم سيد أبي والكلمة والحرف والنظرة كما هو معروف. ولذلك تجده قدس الله سره لم يتقيد فقط بالتربية السلوكية العامة التي نجد عند الصوفية عموما وأئمة التربية، بل ليس غريبا أن يربي الله سره أنه يفتح أبواب الأسرار حتى لمن جاء مجربا لطريقته، وهذا غريب. رح في ديوانه أنه أخذ بيد الجاهل والعامي والمريد والمحب والعارف والشيخ، فكان مربيا فريدا وقطبا جامعا كما صرح بذلك في الديوان، حيث قال: أنا قطب الدين. صرح بذلك، قال: أنا قطب الدين، ولم ينازعه في ذلك شيخ من الصوفية الشريعة، وأن لهم أن ينازعوا. إذن بل جاءه الكل معترفين ومقصرين، وكتاب الشواهد الذي كتبه أحد شيوخ زيتون خير شاهد على ذلك، حيث راسله كل العلماء حتى شيخ الشيخ بالكبير شيخ القرزاز عبد الله القرزاز، قال له: والله لولا المرض لأتيتك حبوا من الصحراء. إذن يخاطب الشيخ العلوي في الأرواح قبل الأشباح، ولذلك تجد لديوانه صولة على القلب ولقصائه الأنفس تدخل الأفئدة من غير إذن، فتحرق الوسواس وترفع الجارس وتؤنس البائس، كيف لا، وكلامه منطق حاله ومقام أسراره وثمرات أوراده وخلواته، تخمر فشاهد الناس في البؤس ونصحهم بمصاحبته لمقام الإنس ليفيقوا من سكرة الحس. فقدس الله سره ونفعنا بعلومه وأسراره. كل هذا نجد ومريد ومحب يتكلم الشيخ في هذا المنهج عن الحضرة الإلهية وهي بلسان الحضرة تارة وجنس الإحسان أخرى وبأنوار. هو من هو الطبيب؟ يرفع الشيخ العلوي بأذواقه غشاوة القلوب وأضران النفوس، فذلك جاء كل كلامه تعبيرا عن خمرة التوحيد، خطب بها أصناف القوم من سالك ومجذوب وحبيب ومحبوب وموحد، ومن هو كشمس في الطريق ومن هو من الجليل، لا في سماعهم ولا في جموعهم ولا في أورادهم. الشريعة محفوظة لديهم، الشريعة محفوظة لديهم، محفوظة، يمكن أن تكون هنالك حقيقة من غير شريعة. قال لي الشيخ المدود لما سألته عن هذا الأمر، قال لي: هل يمكن أن تكون هنالك ثمرة بدون شجرة؟ قلت: لا في جموعهم ولا في أورادهم، الشريعة محفوظة لديهم، والحقيقة ثمرتها من أهمل حقا منهما حرم بركة القضاء الأوفر. وتلقفته شياطين الإنس والجن ومرغته نفسه في الدنس، الذي ترك لنا أنوارا ومنهجا وسيرا وسلوكا، بل وشيوخا. وسيد الشيخ المولود حفظه الله من القلة القليلة، إن لم نقل الفريدة الواقفة على حقيقة نهج الأستاذ، أطال الله في عمره ونفعنا الله به، ولا حرمنا الله من رضاه وبركاته. وسامحوني إن أكثرت على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سيدي عبد الرحمن، وباسم الجميع أشكركم جزيل الشكر على إلمامكم بالموضوع. لمن لا يعرفه، سيدي عبد الرحمن في البرنامج وهذا الموقع الذي يشرف عليه سيدي ياسين معنا في من أمريكا. إذن للكل موقع الانترنت اللي يقوم به يعني أحسن قيام. وقبل الاستماع للمحاضرة التي سيلقيها علينا إن شاء الله سيدي عبد السلام، نستمع إلى قصيدة أداء مسمع من بن زرول.
مولانا سيدي هبأت الحضرة جاء الله
مولانا اطرا عليهم وقد غلوا ذكر الله كذا قالوا أولى أهل أهلهم وقد غلوا في ذكر الله الله مولانا